أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا بدينا في أصول الفقه في الكلام عن الأهلية، والأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية أداء، أهلية الوجوب المقصد بها أنه يكون للإنسان حقوق وتجب عليه واجبات، فلما بيحط أهلية الوجوب بمعنى أنه له أو عليه، ممكن يكون له فقط، ممكن يكون له وعليه، يكون عليه فقط، يدخل تحتها الجميع. أهلية الوجوب. أهلية الأداء المطالبة بالفعل، أنه يطالب بفعل، سواء على وجه الاستحباب إذا كان صغيرا مثلا، أو على وجه الوجوب إذا كان كبيرا بحسبها. هذه الأهلية للإنسان توجد بحياة الإنسان، يبقى أهلية بحياته، يتأهل لأنه يكون له أو يكون عليه. يعرض لهذه الأهلية عوارض، إما عوارض سماوية زي المرض، زي الإغماء، زي النوم، أشياء تعرض للإنسان آخرها الموت، أو عوارض مكتسبة، يعني الإنسان أراد يفعل هذا الشيء من العوارض اللي تعرض للأهلية، بحيث أنه هل تتنافى مع الأهلية ولا تتنافى ولا لا تتنافى معها. قد يكون هذا العارض من الإنسان وقد يكون من غيره. من الإنسان العوارض المكتسبة اللي يكون هو الهزل، إنسان يهزر في كلام، يبقى هنا ما قصدش الحقيقة ولكن قصد أنه يهزر فيه. في حاجات في الشريعة يقول لك الهزار فيها ممنوع، إذا الإنسان هزل في الطلاق، في النكاح، في الرجعة، في العتاق، هذا يقع، يبقى لا هزل. ثلاث جدهن جد، وهزلهن برضه جد، وذكرناه. أو يكون هذا الهزل في عقود، يعلم الإنسان اللي بيتعاقد معه أنه بيهزر في هذا الشيء، عايز أشتري منك البيت ده بجنيه، عايز أشتري منك السيارة دي بمليون جنيه، عايز كذا، هزار يقوله الإنسان، فالإنسان هذا لا يقع به شيء. والمنطوق اللي في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، مفهومه يفيد أن غيرهم مش زيهم، يبقى هذه الأشياء الثلاث. لكن يزاد على هذا القيد العددي قيد آخر في حديث آخر، وهو العتاق، العتق، بقى العتق داخل أيضا في أنه ما فيش هزل في العتق. طيب، يبقى دي العوارض اللي تعرض للإنسان، قلنا إما سماوية زي الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الموت، ست عوارض ذكرناها قبل ذلك، أو عوارض مكتسبة منها الجهل والخطأ، الهزل، السفة، الإنسان إذا أكره على فعل الشيء، ويمكن ده اللي احنا واقفين عليه النهاردة اللي هو الإكراه. ذكرنا قبل ذلك كلام عن السكر، وهنا الإكراه. الإكراه قد يكون عارضا للإنسان، عرض له إما إكراه بحق وإما إكراه بباطل. إكراه بحق وملزم بالشيء الذي أكره عليه، يكره الإنسان على أنه يدفع النفقة لزوجته الواجبة عليه، يرفض يدفع لها ويوم ترفع الأمر للحاكم فيحكم الحاكم بالنفقة للمرأة، ومكره الآن في دفع هذا المال، ولكن إكراه بحق ولا باطل؟ إكراه بحق. إساءة العشرة، رجل يسيء العشرة للمرأة وتثبت عليه عند القاضي أن يسيء العشرة فيأمره الحاكم بالتطليق، هنا الإكراه، ومش عايز يطلق ولكن لإساءة العشرة وإنه يستحيل إن المعيشة، حكم القاضي بالتفرقة بين الاثنين، مكره عليه الآن، هذا إكراه بحق. الإكراه على بيع مال الإنسان إذا كان عليه دين وحجر عليه بسبب كثرة الديون لحق الغرماء فأخذ هذا المال، القاضي حكم بالحجر عليه وبيع، يبقى البيع هو لا يريد أن يبيع هذا المال ولكن أكره على ذلك، إكراه بحق ولا بباطل؟ هذا إكراه بحق، يبقى على ذلك ما كان إكراها للإنسان إكراها بحق بهذا واقع ومعتبر. إذا كان الإكراه إكراها بباطل، إما هذا الإكراه على قول من الأقوال يقول الإنسان، وإما إكراه على فعل من الأفعال يفعله الإنسان. يقول لنا هنا الإكراه تعريفه، إيه تعريف الإكراه؟ العلماء يعرفونه بتعريف متقاربة، فيقول لنا مثلا صاحب التلويح: الإكراه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي نفسه. معناه يعني بيعمل الحالة غصب عنه، يعمل هذا لو ترك وحده عمره ما هيعملها، ولكن لأنه يحمل عليها، يلزم بها بنوع من أنواع التهديد فيفعل ذلك. يعرف أيضا بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به. هذا قريب من الأول بس أشد ضبطا، أشد ضبطا منه. يعني أنه إكراه حمل الغير، إلزام الغير وأنه غصبه على هذا الأمر أنه يفعله على أمر يمتنع عنه هذا الفاعل. المكره مش ممكن يعمل هذا الشيء لوحده، لكن عمله عشان حمل عليه، ألزم بفعله بتهديد ونحوه. ألزم بإيه؟ بتهديد، بشيء يخيفه، بتخويف، بشرط أن يقدر الحامل على تنفيذ هذا الذي يقول. حين يقول إن اعمل وإلا حنقتلك، هنا يبقى قادر على أنه يقتل. إذا كان غير قادر على القدر، وين القيمة لهذا الكلام؟ لو إن عيد صغير مسك مسطرة في إيده ويعمل ولا حقتلك، ما مش هقول هذا تهديد. التهديد يكون من إنسان يقدر على أن يفعل، ماسك مسدس في إيده افعل ولا حقتلك، وأنت علمت من حال هذا الإنسان ممكن يفعل هذا، يبقى على ذلك تفعل الشيء الذي أمر به ما لم يدخل في حق الغير كقتل الغير مثلا، ويأتي الكلام عليه. يبقى التخويف بشرط أن هذا التخويف أو التهديد يقدر الحامل. إحنا هنقوله المكره اللي هو الفاعل، الفاعل المكره اللي هو الحامل اللي هو بيلزمك يأمرك. يبقى هنا في مكره وفي مكره. في عندي المكره زي ما ذكرنا الإنسان الذي سيفعل هذا الفعل. يبقى يقدر الحامل اللي هو مين؟ المكره، المكره اسم فاعل من أكره. ويصير الغير خائفا به، يبقى إنسان بيعمل بيهدد بالحاجة اللي هتخوف الآخر، تاني يخاف من هذا الشيء، لا هنعمل اللي أنت بتقوله لأنه يخاف من هذا الشيء. شروط تحقق الإكراه واضحة من هذا التعريف، طالما عرفناه بأنه حمل الغير على أمر يمتنع منه هذا الغير، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير هذا الغير خائفا به. يبقى هنا واضحة أن شروط تحقق الإكراه من هذا التعريف. أول شرط أن يكون المكره متمكنا من إيقاع هذا الذي يهدد به. إن لم يكن متمكنا منه يبقى هذا ليس تهديدا حقيقيا. المكره يكون عالما بقدرته، إن عارف إن يقدر يعمل هذا الذي يقول. أما لو إني إنسان مشلول مثلا ويقول لك حقوم أضربك، هيتضربني زي هذا مشلول، هنا لا يقدر على ذلك. ما تقولش إن هو أكرهني خوفني قال لي حضربك، حضربك زي هو مشلول ما يقدرش على هذا. يبقى يكون المكره عالما بقدرة المكره على تنفيذ هذا التهديد. إذا الأول المكره يكون قادرا، ويعلم المكره أن هذا قادر على ذلك. الثاني أن المكره الفاعل يعني يكون خائفا من هذا التهديد، بيهدد بحاجة اللي خوفه بها، فيقوم يخاف من هذا الأمر ألا يحدث به شيء، إنه قطع عضو من أعضائه، يخوفه بالقتل، بقتل أحد أبنائه. يبقى هنا شيء يعلم من هذا الإنسان الشرير إنه ممكن ينفذ هذا الشيء، فصار الإنسان خائفا، يعلم أنه سيوقع هذا الشيء لنا عاجلا يقينا أو على غلبة الظن. يبقى الخوف من التهديد. ثالث حاجة أن يكون المكره به بيكره بإيه؟ ممكن يقول له حنحرمك من الغداء النهاردة، ده مش إكراه على أنه يروح يسرق ولا أنه يكسر محل ولا أنه يعمل، ده مش إكراه. يبقى هنا في فرق بين أنه شيء يخيف، يخيف هنقطع إيدك، هنقتل ابنك، هنبقى هنا تخويف بشيء يخيف هذا الإنسان منه، يبقى المكره به يلحق بالإنسان أذى. الأذى هذا إما بإتلاف النفس أو بإتلاف عضو منه أو بحبس أو بقيد ونحو ذلك أو بضرب شديد لا يستطيع هذا الإنسان مثله. طيب التهديد بإتلاف المال، إن يقول لك إن أنت إذا عملتش هناخد الفلوس اللي في جيبك، الفلوس اللي في جيبك دي 5 جنيه ولا 10 جنيه، يا شيء ملوش قيمة إن أنت تتلف به أشياء للناس. لكن إذا كان يهدد بشيء كبير أنت تخاف على مثله، إن ههد البيت اللي أنت فيه إذا ما عملتش هذا الشيء، يبقى هنا هذا شيء كبير يخاف أن الإنسان من مثله، يبقى هذا تهديد المعتبر يتحقق به الإكراه عند الشافعية والحنبلة وبعض فقهاء الأحناف. التهديد بإلحاق الأذى بمن يهم المكره، التهديد بإلحاق الأذى أن يقول له هسجل لك ابنك، إن أنا هنقتل ابنك، يبقى هنا التهديد مش على المكره ولكن على قريب لهذا المكره، يتأذى هذا المكره بأنه يصاب هذا بالأذى. يقول لنا هذا عند البعض من أهل العلم هو إكراه عند الحنفية إذا وقع على الزوج أو قريب ذي رحم محرم، يعني عند الأحناف فتحوا هذا الباب ولهم وجهة نظر صحيح، يعني التهديد أنه خطف أخاه وقال له حنقتله إذا ما عملتش الشيء فلان، يبقى هذا عند الأحناف يقول لك هذا إكراه، هذا إكراه على الشيء. عند غيرهم يقول لك التهديد إذا كان على الإبن، على النفس أو على الإبن. أهو عند الحنابلة يقول لك على الولد التهديد يكون تهديدا حقيقيا إذا كان على الولد، إذا كان قريب رحم محرم ما هوش لا يصل لذلك، ولكن يكون على النفس أو على الولد. قول الأحناف هذا أولى أن الإنسان يضره، إن أخوه يتخطف، إن أخته تخطف، إن ابنه يتخطف، إن عمه يتخطف، وهنا رحم محرم الإنسان يتأذى الإنسان بخطف هذا الإنسان يكون مكرها على الفعل. طيب حيكره على إيه؟ يقول لنا الإكراه عند الأحناف يقسم إلى قسمين، إما إكراه ملجي كامل أو تام أو ناقص، إكراه غير ملجي، إكراه ملجئ يعني كأنه الإنسان هنا ما يقدرش يفكر، راح يقول له هقطع رقبتك، مسك له سكينة هنقطع رقبتك، يعتبر الأحناف هذا الإكراه الملجئ، يلجئه لهذا العمل. وإن كان الجمهور ما يعتبرش هذا إكراه ملجئ، هذا يعتبر إكراه بالفعل، هذا إكراه بالفعل لأنه بيخوفه بأنه يقتله بهذا. لكن الإلجاء عند غير الأحناف يقول لك أن يصير الإنسان آلة في يد المكره، أن يصير آلة، يعني أنه جاب إنسان شاله حدفه على إنسان آخر، الآن هذا المحلوف آلة في يد هذا زي طوبة حدف به الآخر ما يقدرش يتحرك ولا يقدر يعمل حاجة، لازم حيقع على الآخر والتاني حيموت بهذا الشيء. يبقى هذا الإكراه الملجئ عند الجمهور أن يتحول هذا الإنسان إلى آلة في يد غيره، واحد على سطوح واقف وراح واحد زقه من على السطوح وقعه على الإنسان، هذا إكراه ملجئ لأنه الآن حيملكه وهو بيقع من السطوح ما يعرفش يتحرك شمال عشان يبتعد عن هذا اللي يسقط، سقط عليه قتله، هذا إكراه ملجئ على ذلك. لكن الأحناف يفسر بالإكراه أو يفسر الإكراه الملجئ أو الإكراه التام اللي يكون بإتلاف النفس أو بعضو من النفس، يعني التهديد بهذا الشيء، والتهديد بإتلاف جميع المال يعتبر أن هذا التهديد إكراها ملجئة، يعني بيبقى الإنسان خلاص ما قدموش هنتقتل، لا نعمل اللي بيقول لي عليه هذا الإنسان. يبقى إكراه عند الأحناف إما إكراه ملجئ أو إكراه غير ملجئ، يعني ناقص وغير تام. يقول لنا هنا غير الأحناف يذكرون ما يتحقق به الإكراه كالقتل والضرب المبرح والسجن ونحو ذلك مما يلحق أو يلحق بالإنسان المكره الضرر من غير ما يقسمه لملجئ وغير ملجئ، لا عنده الملجئ اللي هو يصير هذا الإنسان ألجئ إلى هذا العمل، تحول إلى آلة في يد الإنسان. يبقى الأحناف ما بينظرش هذه النظرة، بينظر الإكراه إكراها شديدا يبقى هذا ملجئ، بإيه؟ بأنه حيقطع إيده، بأنه حيقطع رقبته، بأنه حيكلف جميع ماله، يبقى هذا ألجئ لهذا الشيء، يبقى هو ملجئ عليه. يبقى خليك فاكر القاعدة بتاعت الأحناف أنه يقسم الإكراه إلى ملجئ لو إكراه كامل تام، وإكراه غير ملجئ له إكراه ناقص. إكراه الملجئ عندهم إكراه بالقتل أو بإتلاف عضو من الأعضاء أو بإتلاف المال كله على صاحبه، ما دون ذلك هو إكراه غير ملجئ. يقول لنا سمي هذا النوع من الإكراه ملجئة لأنه يلجئ الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو العضو أو الأبناء ونحو ذلك. قالوا الاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم. إنسان عندك اختيار، اختيار يعني من حقي أعمل ومن حقي ما أعملش، لكن حين يلجئك الإنسان حين يكرهك لم يعد لك اختيار، طالما أنه قادر على أن ينفذ هذا الذي يقول، وطالما أن العقوبة شديدة تؤذيك وتضرك، فإذا كانت بالقتل أو بقتل الولد أو بإتلاف جميع المال أو العضو يبقى هنا هذا ملجئ عند الأحناف. إذا كان الإكراه بدون ذلك يبقى إكراه غير ملجئ. أهو الغير الملجئ يقول لك ما لا يفوت النفس ولا عضوا، يعني ما بيهددكش انه هيقطع ايدك يقطع رجلك، لا ده بيهددك حيزجنك مثلا، يقول لك هذا اكراه غير ملجئ، هذا اكراه صحيح بس مش ملجئ، ما يلجئنيش ان انا افعل الفعل الذي يقول، يبقى الضرب والحبس من الاكراه غير. ليه اكراه غير ملجئ؟ يقول لك لانه لا يعدم الرضا، اما يقول لي حيزجنك والا افعل كذا، افعل اللي انت عايزه مش هفعل لك اللي انت طالبه، يبقى يقدر الانسان انه يقاوم، ان فرق بين يقول له هنقتلك هقاوم فين وهو قادر على القتل، لا ده مش ده هنرفع عليك قضيه وهنسجنك، هنا يقول لك هذا نوع من الاكراه ولكنه اكراه اقل من النوع الاول اللي هو يعني لا يلجئني الى اني افعل الذي يقول. يبقى الاكراه غير الملجئ لا يفسد الاختيار، لا يفسد الاختيار. الاكراه الملجئ كنا لسه نتكلم عند الاحناف يفسد الاختيار، يعني انسان هيفكر ازاي ده هيقتلني وما في ايده مسدس وهيفعل اللي بيقوله، هقتلك والا كسر العربيه دي، فيقوم ما عندوش اختيار خايف على نفسه يروح مكسر العربيه اللي امامه، هذا اكراه الملجئ عند الاحناف. الغير الملجئ يقول له كسرها والا هسجنك، هتسجنني انا ما اسجن، يبقى عندي اختيار ان انا اتحمل هذا السجن او ان انا لا اتحمل واكسر هذه السياره. يبقى إن لم يفسد الاختيار لعدم الاضطرار يبقى هنا هذا الإنسان يلزمه أن يصبر وإن كان فيه نوع من الإكراه. طب هذا الإكراه هل ينافي الأهلية؟ يقول لنا سواء كان ملجئا أو غير ملجئ لا ينافي الأهلية بنوعيها. عايز يقول لأن الأهلية تثبت الإنسان بالحياة وهذا حي، طالما أنه حي بخص أنه له وعليه، حيثبت له أشياء ويثبت عليه أشياء وسيؤاخذ بأشياء، فإذا فعل ما هو أكثر مما طلب منه سيحاسب عليه. يبقى مش هقول له أنت الآن غير مؤهل واعمل أي حاجة، حتى لو كان الإكراه الملجئ عند الأحناف هو الإكراه بالقتل، إن نقتلك وإلا تقتل فلانا، أنت هنا مكلف شرعا منك لا تفعل هذا الشيء، لا تقتل فلان، هذا نفسه ما هيش أقل من نفسك، نفسك تساويه، ليس لك أن تقول أنا مكره ومجبر على قتل إنسان، ليس لك ذلك لا عند الأحناف ولا عند الجمهور، ليس لك أن تقتل إنسان، ولذلك حيحملك مسؤولية أنك تقتل إنسان، هتبقى أنت مسؤول والذي حملك على ذلك مسؤول على تفصيل بين الأحناف والجمهور. فالأحناف يقولوا الذي قام بهذا الفعل هو المسؤول القاتل، حتى لو قال لك ان انت اقتل فلان ولا حنقتلك، لا ما تقتلوش حتى لو قتلك، فلو قتلته تؤاخذ انت. عند الجمهور يقول لك الاثنين يؤاخذ، القاتل يؤاخذ وكذلك الحامل لانه متسبب فيعدم الاثنان لان هذا قاتل والثاني متسبب في ذلك. يقول لنا الاكراه لا يسقط به الخطاب عن المكره عن الفاعل، إذا أمره بالقتل هذا لا يحل له أن يقتل، كذلك أمره بالزنا لا يحل له أن يزني، يبقى يتوقف عن ذلك حتى ولو يعني أجبروا وهددوا بالقتل ونحو، إن كان في الكلام في الزنا فيها كلام للعلماء. قد يكون فرضا عليه حتى إنه إذا لم يفعله آثمة، زي أكل الميتة، زي أكل الميتة، وهو بيقول كشرب الخمر، وفيها نظر مسألة شرب الخمر دي، لأنه قد يشرب الخمر وبعد ذلك يقتل، قد يشرب الخمر وبعد ذلك يزني، إنه بعد ما شرب الخمر فقد عقله، لكن هنا يعني فيه نظر في مسألة إن لم يفعل يأسا، إن لم يفعل، إن هنا ابعد عن يأسهم دي ونقول هو مضطر وفعل خلاص مضطر وفعل. أما إنه إذا صبر لا مش حشر خمر لغاية ما نقتل وقتل، لا لا يأسهم، هو يقول هنا يأسهم، والصواب أنه لا يأسهم طالما أنه صبر على ذلك، أن شرب الخمر، الخمر أم الفواحش أم الكبائر، الخمر من شرب الخمر حكمه زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وسن، يشربها مرة يقبل عليها بعد ذلك مرات، إذا شربها لا يدري لعله يقتل لعله يزني لعله يفعل كل شيء في غياب عقله، فقد يطلب منه شيء واحد قبل ما يشرب الخمر ويفعل أشياء كثيرة بعد ما يشرب الخمر. فمسألة الامتناع عن شرب الخمر أنه يأسم، الصواب لا لا يأسم فيها حتى ولو قتل. يقول لنا وأكل الميتة ماشي، إنه ألزم إنسان حنقتلك ولا كل من الميتة، فقال أنا أكل الميتة إنه مضطر، لأن الله عز وجل أباح للمضطر أن يأكل من الميتة، هنا يقال له ماشي أنت مجبر على ذلك ومكره عليه لك أن تأكل منها، لكن شرب الخمر إن عليك بحيث تأسم لو لم تشرب هذا فيه نظر. قد يكون رخصة، قد يكون رخصة للإنسان، يعني يجوز له أن يتمسك بالأمر ويجوز أنه يفعل، زي النطق بكلمة الكفر، يهدد الإنسان أنه يكفر وإلا نقتلك، فيتكلم بلفظ الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، إذا لا شيء عليه في ذلك. هنا التكلم بلفظ الكفر، طيب فعل الكفر، فعل الكفر انه الزمه ان يتقرب الى صنم او يتقرب الى كذا وقلبه مستقر بالايمان، الراجح انه لا فرق بين الفعل والقول طالما انه ملجأ الى ذلك، يعني التهديد بالقتل والا اسجد لهذا الصنم فسجد للصنم، يبقى هنا الانسان معذور، انه ما كان في القول الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه اخذوه فغطوه في بئر، حطوه في بئر، خنقوه في المية، وإلا اذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فذكره بسوء فأطلقوه وأعجبهم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فعد، إن عادوا لهذا فعد، ونزلت الآية في سببه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يفرق بين قول وبين فعل. إب على ذلك الإنسان إذا أجبر وأكره بالقتل أو بقتل الولد أو بإتلاف المال جميعا أو بشيء واضطر إلى ذلك، يبقى هذا معذور. أثر الإكراه في تصرفات المكره، الإنسان المكره، إيه الأثر للتصرفات التي فعلها؟ يقول لنا عند الأحناف الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره، الإنسان الذي فعل يعني ذلك سواء كانت هذه التصرفات قولية ولا فعلية، قولية ولا فعلية، إن مش هتبقى هدر، يعني المعنى قال له كسر الإزاز ده، كسر الإزاز مش هيتقال خلاص هو مكره على ذلك والإزاز تكسر وراح على صاحبه، يقول لك لا الآن في ضمان، يبقى هذا يغرم ثمن الإزاز ولكنه كان مكرها. لو وجدنا أن هذا الحامل له فعلا إكراه إكراه حقيقي وأجبره على ذلك، يبقى يتحول الآن من المباشر إلى السبب، يتحول الغرم من المباشر للإتلاف إلى السبب المتسبب في ذلك، يبقى يثبت الحكم في حقه في ذلك. إذا لم تمكن نسبة الفعل إلى الحامل بقي التصرف منسوبا إلى الفاعل، هذا عند الأحناف، عند الأحناف إذا والله أضرنا أن احنا ننسب هذا الفعل للحامل نسبناه له، إذا لم نقدر نقول هو الفاعل، زي في مسألة القتل نقول أنت الذي قتلت ما كانش ينبغي لك أن تقتل فأنت الذي تحاسب على ذلك، هذا عند الأحناف. يبقى القاعدة عند الأحناف أن الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره، لا أثر له مش معناه أنه مش معذور، لا معذور، بس اللي تلف لابد من غرامة لهذا الذي تلف، يا إما هو هيتحملها ما إما هيتحملها الذي أمره، بحسب الذي أمره بذلك، هل إكراه إكراه حقيقي؟ يبقى إكراه حقيقي بتهديد حقيقي يخيف هذا الإنسان، يبقى هو اللي هيتحمل، لا إكراه مش حقيقي ولا غير، زي الأب لما يقول لابنه كسر إزاز الفلان فكسر، كان ممكن هم يكسرش إزاز مش هيحصل له حاجة، فهنا كسر الإزاز وهنا ينسب إلى هذا الإنسان هذا الفعل، هذا ليس إكراها حقيقيا. إذا يقول لنا هنا على هذه القاعدة تكون تصرفات الفاعل تنقسم قسمين، ما أمكن نسبته إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له عندهم إمتى هيكون؟ يقول لك إكراه ملجئ، إكراه ملجئ، إكراه الملجئ عند الأحناف إنه هدد بإيه؟ بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء أو بإتلاف جميع المال أو بقتل رحم محرم له أو بقتل محرم رحم له. يبقى هذا عند الأحناف إكراه إيه؟ ملجئ. لكن إكراه غير ملجئ ما كان دون ذلك من أنواع تهديد بالسجن أو بالقيد أو بالضرب. ما لا تمكن نسبته إلى الحامل المكره فيبقى منسوبا إلى الفاعل وحكمه عليه فقط. طب عند غير الأحناف، عند الشافعية يقول لنا الإكراه إن كان بحق كإكراه المدين على البيع وفاء للدين، إكراه بحق زي ما ذكرنا في أول محاضرة، إن إنسان عليه ديون للناس وعنده عروض، عنده أشياء موجودة في البيت تقوم وتباع فألزمه الحاكم بذلك، بهذا إلزام بحق ليس بواسطة، هذا إكراه بحق. يبقى إن كان الإكراه بحق يبقى التنفيذ تنفيذ صحيح. إن كان الإكراه بغير حق، إما أن الإكراه لا يبيح له ما وقع فيه أو يبيح له ذلك، لا يبيح له الإكراه أن يقع في القتل، أن يقتل غيره، لا يبيح له الإكراه أن يقع في الزنا، يبقى هنا لا يقتل ولا يزني، وكان في الزنا برضو فيها نظر عند أهل العلم. إن كان الإكراه يبيح له ما وقع فيه يبقى ينسب الفعل إلى الحامل إلى المكره له. يقول لنا الإكراه إما أن يكون إكراها على القول أو إكراها على الفعل، إما أقوالا وإما أفعالا. الأقوال إما إقرار، يقر الإنسان، قر عن نفسك أن أنت عليك ليا 1,000,000 جنيه وإلا حنقتلك، فهنا أقر، هل يحسب هذا الإقرار؟ إذا ثبت أو ثبت الإكراه ينتفي الإقرار، يبقى الإقرار بتاعه لا شيء. وده اللي بيعملوه في المحاكمات، إن إنسان تحت التعذيب أقر بكذا وكذا، يثبت التعذيب ينتهي الإقرار الذي قاله، يبقى هنا الإكراه ينفي الإقرار، لا يعتبر هذا الإقرار، يبقى كالعدم. التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل، تحتمل الفسخ ولا تبطل، يعني عايزه النكاح والطلاق والرجعة حكمها تقع ولا ما تقعش، إن أكره الإنسان هنقتلك ولا أتجوز فلان، هل يقع هذا الزواج بهذا الإكراه ولا؟ الأحناف يقول لك يقع، يقع، لا أثر الإكراه فيه لأنه هو اختار إنه يتزوج فعقد العقد يبقى يقع الزواج. طيب الطلاق أجبر على إنه يطلق المرأة يقول لك برضو يقع الطلاق. طيب أجبر على إنه يراجع المرأة يقول لك برضو يقع، تقع المراجعة. ليه قالوا بهذا الشيء والإكراه اللي مولود؟ لك هذه التصرفات يترتب عليها أثرها، يترتب عليها أثرها، وقاموا قاسوا في هذه المسألة المكره على الهازل. لك الإنسان اللي بيهزر له قصد، بيهزر معه مش عايز يطلق، ملوش قصد، كذلك المكره هو مش عايز يتزوج ولا عايز يطلق ولكن أكره على ذلك. فلما كان ثلاث ضدهن ضد وهزلهن ضد، يبقى في الإكراه يا إما هزل يا إما ضد، في الحالتين واقع منه، يبقى هذا محسوب، هذا عند الأحناف. التصرفات القولية إذا كانت إنشاءات، عند الأحناف برضو ما زلنا نتكلم، واللي ذكرناه مش معناه نحن موافقين على ما يقولون، لكن هنشوف كلام الجمهور شوف أيهما الأقوى في ذلك. الإنشاءات بيع، إنه يكره الإنسان على إن يبيع البيت بتاعه، يبيع العربية بتاعته، هل إن هي تتم ولا ما تتمش؟ يقولون الأحناف إنه تقع فاسدة، فاسدة لا باطلة. حجتهم أن الإكراه يعدم الرضا لا الاختيار، يعني إن هو غير راضي بس اختار إنه يبيع، طالما اختار إنه يبيع يبقى خلاص تقع تصرفات منعقدة. وبعدين حيقولك منعقدة يعني لو هو بعد ذلك وافق عليها خلاص هتمضي. هنا الفرق بين إيه؟ فاسدة وباطلة. باطلة يعني لاغية، ما فيش،
فاسدة يعني إن ما توفرتش فيها شروط، فلو هو رضى بذلك خلاص أجبروه بيع بيتك ولا كذا، فباع البيت خلاص منه مش عايزه، خلاص خلاص منه مش عايزه، يتم هذا الشيء. لكن إذا قال لا أنا ما كنتش راضي عن هذا البيع وبعت بأقل من الثمن، يبقى هيدخل فيه أنواع من أنواع الخيارات، الخلف في الثمن، الخلف في الوصف ونحو ذلك، يرجع في كلامه في هذا الشيء ويراجع. ده عند الأحناف. لكن عند الشافعية والحنبلة يقولوا لنا لا ما يترتبش عليه حاجة، ده مكره، الواحد بيكرهه بالمسدس هنقتلك، ولا بيع البيت بتاعك، باع البيت بتاعه، لا 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 ان انا هعورك واجرحك، والا بيع البيت بتاعك او بيع السيارة، هذا ليس معتبرا. يبقى هنا الاكراه اكراه حقيقي والبيع لا يعتبر. يبقى لا تقع تصرفات الانسان المكره طالما انه عدم الاختيار، ملوش اختيار، وانه في حال اضطرار ويجبره انسان على هذا الشيء، زي ما الان يقفوا الناس في الشوارع مع سيارة بتاعته يضرب بالرصاص ويخوفه ويمضي على ورقه بها السياره في الطريق، يفعل هذا الشيء، نسال الله العفو والعافيه. فهنا الامر انه على مذهب الاحناف ان البيع يقع فاسد، البيع فاسد، وحليني بقى على ما تعرف تخلص من هذا البيع. لكن عند الجمهور لا، ما وقعش بيع اصلا، ما فيش بيع اصلا، لان في هنا وكذلك في امر النكاح وامر الطلاق، فتهدر جميع الاقوال. لو ان اناسا جمع على واحد طلق امراتك ولا هنضربك برصاص خف، عشان هي طالق، عند الجمهور لا يقع ده الصواب اللي فيها، انه ليس عنده اختيار، ليس عنده رضا، ليس عنده قصد، قاعد القصد انه ينفذ عشان يفلت من القتل، يبقى هنا هذا لا يقع به شيء. طيب هو بيقول لنا هيجيب كلام الاحناف وكلام غيرهم ويشوف لنا مين فيهم الاصوب في هذه المساله. الحجه للجمهور يقول لنا ان الله اسقط عن المكره حكم الكفر اذا نطق بكلمه الكفر. المكره على الكفر هددوه بالقتل وإلا تكفر، وخاف من القتل فنطق وتلفظ بكلمة الكفر، هل يكفر؟ لا يكفر. لو أن الإنسان اختار الكفر فارتد عن الدين، إيه يترتب عليه؟ على ردة الإنسان اختياره يترتب عليه يستتاب وإلا يقتل، مش كده؟ طيب مراته تفضل مراته هو كافر، يبقى يفرق بينهما، يفرق بينهما إذا اختار الكفر. هل يستويان؟ يستوي أنه أجبر على الكفر فيفرق بينه وبين امرأته كمن اختار الكفر؟ لا 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 لا، ده الذي أجبر على الكفر سقط عنه لفظ الكفر الذي قال وما زال مؤمنا، صح ولا مش صح؟ الإنسان الذي أجبر وأكره على أن يتلفظ بلفظ الكفر، هنا نقول لا لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما زال مؤمنا، مش كده؟ ويترتب عليه ما زال زوجته زوجة له، وما زال ماله ملكا له، وما زال يرث ويورث، صحيح؟ كل هذه الأحكام مع أنه نطق بكلمة الكفر. طيب إذا نطق بفرد من الأفراد اللي هو الطلاق، الطلاق قال أنت طالق، إذا قلنا الكفر ما يقعش وكل التوابع ما تقعش، يبقى إذا نطق بالطلاق يقع الطلاق؟ هنا لا، يبقى من باب أولى لا يقع هذا الطلاق، يبقى قياسا للأقل على الأكثر والأعظم. في الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الذي هو فيه مستكره ولا مش مستكره؟ مستكره عليه، هنا لا يقع للحديث. كذلك جاء في الحديث لا طلاق في غلاق، حديث سنة أبي داود له لفظ لا طلاق في غلاق، لا طلاق في إغلاق، لفظ الإمام أحمد ولفظ ابن ماجه أيضا لا طلاق في إغلاق. الإغلاق أو الغلاق معناه أنه يسد عن الإنسان الفهم، مش قادر يفكر، مش قادر يختار بنفسه، فهنا بتلفظ بما لا يفهمه. المكره هل يتلفظ بما يريده ويختاره؟ لا لا يريد ولا يختار هذا الطلاق الذي يقوله، ولا يختار هذا الكفر الذي يقوله، ولكن عايز يخلص من المأزق اللي هو فيه إن هو يقتل. يبقى هنا الحديث نفسه يقول إن الذي أكره على شيء لا يلزم بهذا الشيء، لا طلاق في غلاق، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه لا طلاق لمكره، لا طلاق لمكره. ثالث حاجة من حجج الجمهور القصد لما وضع له التصرف. القصد، هل المكره قاصد إلى أنه يقول أنت طالق؟ هل هو قاصد لأنه يقع في الكفر؟ يبقى هنا غير، ما فيش قصد. وإذا كان الصبي الصغير لا يصح تصرفه لنقصان قصده، يبقى هذا من باب أولى اللي مش عايزه أصلا. يبقى الصبي الصغير لو كان مميزا وراح يبيع السيارة بتاعت أبوه، أنا ببيع لك السيارة، أو السيارة بتاعته هو، السيارة دي أبيعها لك كذا، هل يقع هذا البيع؟ لابد من الولي لنقصان أهلية هذا الإنسان عن الوقوع في ذلك، عن الإجابة والقبول بمثل هذا البيع الكبير. يبقى من باب أولى الذي لا يريده أصلا لا يقع منه شيء. يبقى القصد اللي هو رضا الإنسان واختيار الإنسان يفوت بالإكراه، لأنه لا يقصد البيع ولا يقصد الطلاق ولا يقصد الكفر، وإنما يقصد رفع السيف عن رقبته. الرابع من حجج الجمهور، الفاعل المكره يعني يأتي باللفظ دفعا عن الأذى عن نفسه لا مريدا لحكم هذا اللفظ، فينبغي ألا يترتب الأثر عليه بل يكون لغوا كالإنسان النائم والمجنون ونحوه. الأحناف ما عجبهمش هذه الردود، يقولوا لا إحنا كلامنا أقوى في ذلك، أن الإنسان المكره مؤاخذ بالأفعال والأقوال التي يقولها، طالما أن هذا الإكراه ليس ملجئا، ليس إكراها ملجئا، يبقى هو يتحمل هذه الأشياء. يقولون الإكراه لا يعمل في الاعتقادات، الإكراه لا يعمل في الاعتقادات، ولهذا عفي عن المكره إذا نطق بكلمة الكفر. عايز يقول يعني الاعتقاد، اعتقاد الإنسان في قلبه، فإذا نطق بكلمة الكفر وما زال قلبه مؤمنا بالإيمان، لك فين هذا الاعتقاد والتلفظ بخلافه، وفين الإنشاء للعقد يقول تزوجت فلانة وقبلت فلانة أو زوجت فلانة أو يجبر على شيء فيقول، هذا قاصد لهذا القول، وفي الأولى ليس قاصدا له. لكن التفريق تفريق عديد بين الاثنين، هنا قاصد لهذا، أنه قاصد لا ده قاصد ولا هذا قاصد. الإنسان حين يتكلم بلفظ الكفر هو ليس مريدا لها، لكن مريد أنه ينطق بهذه الكلمة إسكاتا لهؤلاء عن قتله، يبقى هو أراد، وإلا كان نطق بحاجة تانية. فحين يقول أنه كافر تلفظ بكلمة هو فاهم معنى هذه الكلمة ولكن لا يريد هذا المعنى، هو نفس القياس حين يقول طيب مراتي طالق، هو يقول هذه الكلمة هو فاهم بيقول إيه ولكن غير مريد، هو خايف من السيف الذي أمامه. فالسيف أعدم الإرادة لهذا الإنسان وأعدم اختياره، فصار اختياره كلا اختيار ولا يقع منه شيء. هذا رد غير جيد اللي ذكره الأحناف. الحديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قالوا ما استكرهوا عليه من الكفر، لأن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام وكان الإكراه على الكفر ظاهرا آنذاك، يعني هو قيد. قل إيه دليل القيد؟ إن الإكراه على الكفر فقط دون غيره، مع إنه في الكفر إذا أكره إنسانا على الكفر، وقلنا إنه اختيار الكفر كما قدمنا، لو اختار الكفر ترتب عليه آثار، منها إنه مراته تفارقه، منه إنه ماله لا يصير له، إنه لا يرث ولا يورث. لكنه إذا نطق بكلمة الطلاق فقط هذا جزء، هذا جزء. فإذا كان الكل في النطق بكلمة الكفر لا يترتب، يبقى الجزء في النطق بكلمة الطلاق تحت الإكراه لا يترتب أيضا. يقولون القصد إلى ما وضع له التصرف شرط جوازه لا يسلم، ألا يرى أن طلاق الهازل يقع وهو غير قاصد؟ هذا علي، هذا علي. الهازل إنسان مبسوط قاعد مستريح ما فيش عليه حاجة، وبهذا ما تجيش أطلقك أنت طالق. هنا بيتلعب بالألفاظ، بيتلعب بالألفاظ الشرعية المحترمة، لكن الإنسان اللي مرفوع عليه الرشاش طلق مراتك ولا حنقتلك، هذا يعقل يقاس هذا على هذا؟ إزاي يتقال له أنه هذا طلق مراته وقع الطلاق علشان تلفظ باللفظة لأنه مختار لها؟ نقول مختار، لكن قياس الإنسان المكره على الهازل هذا يعني قياس مع الفارق. الهازل يقصد كلمة يقولها وإن كان لا يقصد معناها، يبقى يقصد ومش عايز يقطع، بس الشريعة ألزمته بذلك، لو لم تلزمه الشريعة ما وقع ذلك، لو لم تلزمه الشريعة ما وقع ذلك، لكن ألزمته علشان يحترم هذه الألفاظ، الطلاق، النكاح، الرجعة، العتاق، هذه الألفاظ تحترم شرعا، فإذا قالها الإنسان ألزمناه بها. قالها مختارا، لكن هنا قالها اضطرارا، هل يقاس حالة الضرورة على حالة الاختيار؟ فهذا فيه نظر. طيب يقول لنا: أما الآثار المروية بعدم وقوع طلاق المكره فتعارض بآثار أخرى. سيبنا من الآثار، خلينا في الأحاديث. الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإكراه، أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فكان الخطأ في الطلاق. إذا إنسان عايز يقول لمراته أنت طالع برا، قال لها أنت طالق، طلع الكلمة، نقول لا يلزم بشيء، لم يقصد أن يقولها. يبقى عايز يقولها هاتي كوباية مرة، قالها أنت طالق، الكلمة طلعت غلط من لساني، لا يقع بها شيء، يبقى هنا الخطأ. النسيان، النسيان ينسى الإنسان الشيء وقت الصلاة، نسى إنه وقت الصلاة وعد وقت الصلاة، نقول وقتها إذا ذكرها، فعفي له عن النسيان، عفي له عن الكلام الذي قاله وأخطأ فيه ولم يقصد حقيقته، فليكن الإكراه أيضا مثل هذا الشيء. الشيخ هنا بيختار كلام الجمهور، أنه يعني بيرى أن حجج الأحناف حجج ضعيفة وليست قوية، وكلام الجمهور أقوى، وده الصواب فيها، أن الإنسان إذا أكره إكراها حقيقيا على الكفر فما دونه، له أنه يتلفظ بلفظة الكفر، وله أنه يرفع عن نفسه القتل بالكلام الذي يقوله، إلا أن يكون فعالا، أفعالا كالقتل أنه يقتل غيره أو الزنا. هذا اللي حيقول لنا بعد ذلك الأفعال. القسم الأولاني كان الأقوال، القسم الثاني الأفعال. الأفعال إيه بقى؟ إذا كان الإكراه ملجئا فالأفعال بالنسبة له ثلاثة أقسام. قسم أباح الشارع أن يأتيها الإنسان عند الضرورة، عند الضرورة، زي شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير. شرب الخمر يعني البعض يقول لما يعطش الإنسان وما لقاش إلا خمر فليشرب الخمر، الجمهور يقول لك لا، ولا يشرب الخمر، ما يشرب شنو، ليه؟ الخمر تزيده عطشا، وبعدين شرب الخمر ممكن يكفر، ممكن يقتل، ممكن يقع في شيء، لا يصبر على العطش. لكن أباحوها في حالة إنه وقعت لقمة في حلقه، ولا تساغ إلا بسائل، وما فيش قدامه إلا الخمر. قالوا هنا الكل اتفق على أنه يجوز له أن يسيغها ولو بخمر أمامه. أكل الميتة، أكل الخنزير، قالوا إذا أبيح هذا للضرورات فليكن إذا هدد بالقتل على ذلك فليفعل هذا، سواء بالقتل والتهديد كان، ولا بقطع عضو من الأعضاء، أو بقتل محرم له. القسم الثاني الذي يرخص في فعله عند الضرورة، فإذا فعله فلا إثم عليه، وإن امتنع حتى لحقه الأذى كان مأجورا. الرخصة بقى، الرخصة له إنه يتلفظ بلفظ الكفر، وله إنه يصبر لغاية ما يقتل على ذلك. كان عمار وأمه سمية وأبوه ياسر يعذبون في ذلك، هم فضلوا يعذبوا لغاية ما قتلوا. عمار تعب من كثرة التعذيب فقال لهم الكلام الذي يريدونه، فلما قال تركوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقه على هذا الذي قال، وقال إن عادوا فعد. يبقى هنا رخص الإنسان، يجوز له أن يصبر حتى يقتل، ويجوز له أن يتلفظ بلفظ الكفر ولا يأسن في الحال. ومنه إتلاف مال الغير، إتلاف مال الغير، يعني يقول لنا هنا إتلاف مال الغير بالتهديد، بيهددك بإيه؟ إذا كان بيهددك بإتلاف مالك، مالك ليس أولى من مال الغير، لا تتلف مال الغير. لكن إذا كان التهديد بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء، يبقى على ذلك يجوز له يفعل، وهيكون الغرامة على الحامل اللي هو المكره، المكره يكون الغرم عليه، يبقى إتلاف مال الغير. قسم ثالث لا يحل أن يأتي به على أي حال من الأحوال حتى لو حيقتل، اللي هي مسألة القتل، أنه يقتل نفسا معصومة، يقتل نفسا حرم الله قتلها، يبقى هنا يقال إنه يصبر حتى ولو قتل، لكن لا يجوز له أن يقتل إنسانا آخر. طيب القصاص، إذا فعل وقتل إنسانا، القصاص يقول لنا يثبت في حق الحامل فيقتص منه. القصاص في حق الحامل ولا في حق الإنسان المكره؟
يقول لنا عند الأحناف القصاص يثبت في حق الحامل فيقتص منه، لأن القتل يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له، والقصاص يكون على القاتل لا على آلة القتل. يبقى هنا قالوا الأحناف الحامل طالما أنه ملجأ إلى هذا الشيء، لكن حيكون عليه اسم، حيكون عليه اسم أنه قتل، لم يكن له من حقه أن يقتله. الجمهور يقولون لا، القصاص على القاتل، أنت قتلت لي إنسانا ما كانش من حقك أن تقتل إنسانا، قل أنا مكره على ذلك، كان حيقتلني كان يقتلك، تقتل ولا تقتل إنسانا. طيب مين بس والتاني اللي أمر وهدده بالقتل يطلع براءة؟ يقول لك لا، الاثنين. يبقى الذي فعل قتل لم يكن حقي أن يقتل، الذي أمر بالقتل وهدد تهديدا جعله كالآلة معه، يبقى على ذلك. وهنا التهديد الملجئ عند الجمهور يعني أجمل منه عند الأحناف. الملجئ هذا الإنسان شاله حدفه على إنسان آخر فقتله به، يبقى هنا هذا الإلجاء الإكراه الملجئ، لكن الإكراه بأنه اقتله ولا حنقتلك، هذا إكراه بالتهديد على القتل، أنه سأقتلك وإلا تقتل فلان، ليس لك أن تقتل فلان. فعند الجمهور لو أنك قتلته يقتل الفاعل والآمر، الاثنين يقتلان قصاصا بذلك. يقول ومثل القتل الزنا، الزنا زي القتل، فالحكم يثبت في حق الفاعل عند الجميع. يعني عايز يقول أكرهه على الزنا، فإذا زنا من الذي يقام عليه الحد؟ قالوا الزاني المكره. طب والآخر يعاقب على أمره بذلك، فقالوا الزاني يبقى هنا لا يتخيل أن يكون مكرها واقع في الزنا. يعني هم بنوها على إيه؟ على إنسان المكره هيبقى خائف، والخائف إزاي هيعاش المعاشرة الزوجية، ولا زي إنه حيزني وهو خائف إنه أعصابه لا تتحرك لذلك، فلم يتخيله إنه يزني إلا وهو مريد لذلك، ولذلك قالوا يقام عليه الحد في هذا الزنا الذي وقع فيه حتى لو كان مكرها عليه. يقول الحنفية قالوا بسقوط العقوبة عن الزاني لوجود الشبهة. هنا بقى إيه لحقوها، ومذهبهم ليه وجهة من النظر فيها، إنه تسقط العقوبة الشرعية ولكن يبقى إيه التعزير، ولكن يبقى التعزير عليه إنه زنى، أما الآخر فهو الذي يعاقب على هذا الإكراه. الشافعية قالوا بإقامة الحد عليه بناء على أصلهم أن المكره الفاعل أتى ما لا يحل له فعله في الإكراه، فيثبت الحكم في حقه ولا يمكن إثباته في حق الحامل، كأن الحامل حيفلت هنا، لكن الصواب في ذلك أن الحامل لا بد من عقوبة له. هذا الحامل إما يكون من المفسدين في الأرض، وجزاء المفسدين في الأرض ما ذكر الله سبحانه، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يبقى هذا من المفسدين المحاربين في الأرض، فللحاكم أن يعزره بأي صورة من هذه الصور ولو بالقتل. الإنسان الذي وقع في الزنا يبقى هو الذي عليه الحد، لكن إذا كان يتخيل أنه ممكن يحصل، لأن مبناه على التخيل، هل ممكن يزني الإنسان وهو مكره وهو خائف؟ هل ممكن أنه يعاشر امرأته وهو خائف، ولا هذا غير ممكن؟ إذا كان غير ممكن يبقى نقول أنه لم يعاشر إلا وهو ليس خائفا، طالما أنه ليس خائفا يبقى هو فعل مريدا، يبقى يقام عليه الحد. فإذا تخيلنا أنه لا، أنه ممكن يكون خائفا، ممكن يقع فيه الخائف من تهديد هنقتلك بكرة هنقتلك بعد، ويعلم أنه يقتلونه فخاف وقع في ذلك، يبقى هنا يدرى عنه الحد بالشبهة الموجودة كما يقول الأحناف، ولكن يبقى شيء من العقوبة يكون عليه اللي هو التعزير على هذا الذي فعل. طيب كده أخذنا جزء من الأصول، مش عارف العيش على وشك ولا ندخل في الفقه. طيب تحبوا تفضلوا؟ طيب ماشي.